بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل الحديث عن ذكر بعض القواعد في باب توحيد العبادة. من القواعد المهمة التي لا بد أن نفقهها ونفهمها حق الفهم، القاعدة التي ما زلنا بصدد الحديث عنها، وهي التوضيح والتبيين الذي يقطع الإجمال والإشكال، لأن أكثر ضلال الخلق هو في ماذا؟ في العبارات المجملة العامة. وذلك ابن القيم رحمه الله يقول: فعليك بالتفصيل والتبيين، فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإطلاق والإجمال دون بياني. قد أفسد هذا الوجود وحرف الآراء والأذهان كل زمان، فعليك بالتفصيل والتبيين. هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية: فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وحرف الآراء والأذهان كل زمان. إذن فلا بد أن نأتي إلى الألفاظ الشرعية التي وردت في النصوص الشرعية والتي لها أكثر من وجه، وننزلها على النصوص الشرعية حتى يستقيم الفهم ولا يلتبس. ومن هذه الألفاظ التي لا بد أن نفهمها حق الفهم في مسألة وقع فيها خلط كبير، ألا وهي مسألة الولاء والتولي للكفار. قد جاءت النصوص الشرعية بالنهي عن ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقول الله جل وعلا: لا ذكرناها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. الآية في أول سورة ممتحنة، الآية في أول سورة ممتحنة. إذن فهذه النصوص الشرعية تدل على ماذا؟ تدل على التحذير من موالاة الكفار. لكن هل كل ما يقع من موالاة فإنه يوجب الكفر؟ ها هنا السؤال، ها هنا السؤال، أن هل كل موالاة تقع فإن ذلك يوجب الكفر؟ هذا هو السؤال، وها هنا الإشكال. لماذا؟ لأن النص جاء فيما لا في التحذير. قال الله جل وعلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. جاء بعض المنتسبين للعلم وأخذ من هذا النص كفر كل من يوالي الكفار ويناصرهم ويحبهم، لأنه ماذا؟ لأنه يستدل بهذا، قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهذا يدل على ماذا؟ على كفر فاعله. إذن هذا شأن ماذا؟ هذا شأن الخوارج، أنهم يأتون إلى مثل هذه النصوص الشرعية وينزلونها على ظاهرها دون الرجوع إلى ماذا؟ دون الرجوع إلى الأسباب التي وردت فيها هذه الآيات، أو يأتون إلى فهم السلف إلى مثل هذه النصوص. فيأتي مثلا يقول الدولة الفلانية حصل منها أنها ساعدت الدولة الفلانية، فما هو الحكم؟ هذا يعد ماذا؟ يعد موالاة لهم. وما هو حكم الذي يوالي الكفار؟ مباشرة يأتي ماذا؟ يقول ينزل حكم التكفير عليهم، فيقع ماذا؟ فيقع بإصدار الأحكام الشرعية على أمثال هؤلاء. ولا شك أن هذا خطأ في الفهم وخطأ في الاستدلال، خطأ في الفهم وخطأ في الاستدلال، فإن هذا النص الشرعي لا يدل على ظاهره، لا يدل على ظاهره على كفر كل من والى الكفار وعاداهم، حتى يتحقق هناك معنى معين يصير بصاحبه كافرا كفرا يخرجه من الملة، ألا وهو محبة ما هم عليه، محبة ما هم عليه من الكفر والضلال، ومحبة ظهور الكفار على المسلمين، ومحبة ظهور الكفار على المسلمين. وهذا الفهم مستنده الحديث الصحيح، الحديث الصحيح في قصة حاطب ابن بلتعة، في قصة حاطب ابن بلتعة. وذلك أن يسلم أراد ماذا؟ أراد غزو كفار مكة، فقام حاطب وأرسل بخبر مقدم النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، ووضع الكتابة مع امرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي وصاحبه، قال اذهبا إلى المكان الفلاني عند الشجرة الفلانية، فإن عندها ضعينة، أي امرأة عندها كتاب. أتوا إلى هذه المرأة وطلبوا منها إخراج الكتاب، فأبت، فوقع عليهم بأنهم إما أن تدفع الكتاب، وإما ماذا؟ أن يأخذوه عنوة، وإما أن يأخذوه عنوة. فسلمت الكتاب لهم، وفي أن حاطب بن بلتعة قال، يعني من حاطب بن بلتعة إلى كفار مكة يخبرهم بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا استدعى حاطب، استدعاه، لأن هذا أمر خطير أن يأتي ويفشي بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد ماذا؟ يريد أن يقدم على مكة ويفتحها. فحاطب بن بلتعة أراد ماذا؟ أراد أمرا آخر، أن يخبر بخبر مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا عمل خطير، أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأتي، وأنت تأتي الآن في هذا الموقف وتخبر الكفار بهذا الصنيع، فهذا ظاهره أنه ماذا؟ أنه مناصرة للكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتاه، قال ما حملك على ما صنعت؟ فأخبر بعذره أنه لم يفعل ذلك كفرا ولا ارتدادا، ذكر السبب أنه ليس من أهل مكة، وإنما هو لصيق بهم، وبقية المهاجرين عندهم من يحمي أهاليهم في ماذا؟ في مكة. فأرادوا أن تكون له يد فضل ونعمة على كفار مكة، فيحمون أهله بناء على هذه النعمة التي ستكون له عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد صدق، قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفر لكم. إذن ها هنا وقع من حاطب أمر خطير، ولكن صرح هو رضي الله عنه بأنه لم يفعل ذلك كفرا ولا ارتدادا، وإنما لغرض من أغراض الدنيا، وهو الدفاع عن أهله، الدفاع عن أهله. إذن ها هنا متى ما وقع شيء من ذلك فإننا لا نتسرع في إصدار الأحكام الشرعية على من وقع في مثل ذلك، وإنما نستفصل فيه. فإن كان له عذره فلا نحكم عليه بالكفر، لكن لا شك أن هذا فعل خطير ومعصية وكبيرة من كبائر الذنوب، وكبيرة من كبائر الذنوب. وعلى هذا التفصيل، وهو أن هذا الولاء متى ما كان محبة لأجل دينهم، أو ما هم عليه من الكفر، أو رغبة في نصرة الكفار على المسلمين، فإن ذلك ولاء وكفرا يخرج من الملة. وأما ما سوى ذلك من أغراض الدنيا أو الخوف على المنصب أو على الكرسي أو على طلب أمر من أمور الدنيا أو المال، فإن ذلك ماذا؟ فإن ذلك معصية وكبيرة من كبائر الذنوب، لكن هذا الأمر لا يخرج من الملة. وعلى هذا القول وعلى هذا التفصيل جماهير أهل العلم من السلف كابن الجوزي والشافعي رحمه الله تعالى، وكذلك السعدي والشيخ ابن عثيمين وغيرهم ذكروا هذا التفصيل، ذكروا هذا التفصيل. والبعض منهم من فرق بين الولاء والتولي، قال الولاء هي المحبة والنصرة، وأما التولي فهو أمر زائد على ذلك، أمر زائد على ذلك، وذلك بمحبة ما هم عليه من الكفر. وعليه يحمل قول الله جل وعلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إذن هذا التفصيل لا بد أن نفهمه حق الفهم، لأن هذه المسألة الآن من المسائل التي يستدل بها أهل التكفير ويستدل بها الحزبيين على كفر الحكام، ويقول: انظروا هم يفعلون كذا وهم يفعلون كذا وهم يفعلون كذا. فنرد عليهم بهذا التفصيل البين المبني على النصوص الشرعية. نعم، يبقى لنا الحديث إن شاء الله. نعم، لا، هو أولا قبل أن نأتي إلى هذا، هو صرح بالسبب، صرح بالسبب أنه لم يفعل ذلك كفرا ولا ارتدادا ولا مظاهرة للمشركين، وإنما فعله لأجل غرض من أغراض ماذا؟ غرض من أغراض الدنيا. فعند ذلك نقيس نحن الأحكام، جميع المسائل المترتبة على ذلك على وفق هذا، على وفق هذا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم حكم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفر لكم. وليس هذا معنى أنه كفر، لذلك الله جل وعلا قال: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فهذا الفعل ضلال عن سواء السبيل، وليس كفرا يخرج من الملة. وأما المعنى الآخر وهو التولي الذي صرح به بعض أهل العلم، فإن هذا التولي هو الذي يخرج من الملة، وذلك بمحبة ما هم عليه. إذن الإيمان مستقر في النفس، ولكن الباعث على موالاتهم ماذا؟ أغراض الدنيا. فإذا كان الأمر مستقر في الإيمان فإن فعل هذا الأمر ماذا؟ فعل هذا الأمر يعد كبيرا من كبائر الذنوب. إذن العبرة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ماذا قال؟ قال: لم أفعل ذلك كفرا ولا شكا ولا ارتدادا. فالنبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد صدقكم. إذن فهذه المسألة نرجع فيها إلى التفصيل الشرعي، نبعث يعني نسأل عن صاحبه ما هو الحامل على مثل ذلك. أما إطلاق الأحكام الشرعية كذا جزافا على مجرد الفعل فليس هذا من منهج السلف، وإنما هو من منهج الخوارج. فإن الخوارج يأتون إلى هذه النصوص الشرعية ولا يستفصلون، وإنما ينزلون النصوص الشرعية في ظاهرها على ماذا؟ على الأفعال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا يسأل ما حملك على ما صنعت، كما في قصة ماذا؟ ها؟ نعم، في قصة ماذا؟ في قصة أسامة بن زيد عندما قتل ذاك الرجل الذي شهد أن لا إله إلا الله، الذي شهد أن لا إله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملك على ما صنعت، بعد أنه نطق بالشهادة، قال يا رسول إنه لم يفعل ذلك إلا ماذا؟ خوفا من السيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يأتي ويستفصل عن ماذا؟ عن مراد الفاعل. فمتى ما ورد فعل من الأفعال فلا يصح لنا أن نطلق الأحكام الشرعية مباشرة على الناس، وإنما نأتي إليهم ونستفصل عن مراد أفعالهم. نعم، نرجع إلى قول السديد في مقاصد التوحيد. نعم، آخر ما وقفنا عليه هو ماذا؟ باب قول الله تعالى. نعم، من يقرأ؟ نعم، أقرأ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا وشيوخه والمؤمنين. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقوله
حسبك. قال المصنف هنا: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قلنا أن المصنف رحمه الله تعالى أورد هذا الباب والباب الذي قبله والباب الذي بعده ليبين لنا حقيقة التوحيد، وأن التوحيد يقوم على محبة الله جل وعلا وعلى الخوف من عقابه وعذابه وعلى رجاء ما عنده وعلى التوكل عليه فعلى ذلك يدور الإيمان ويتحقق التوحيد. فبعد أن انتهى المصنف من ذكر المحبة التي هي أساس التوحيد ومبعث الإيمان، انتقل المصنف رحمه الله للحديث عن الخوف من الله، وفي ذلك بيان إلى أن العبد لا بد أن يجمع في عبادته لله جل وعلا بين حب لله جل وعلا وخوف، حب يدفعه إلى فعل الطاعات وخوف يحجزه عن فعل المعاصي والذنوب والآثام. فقال هنا: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا الباب أيضا أورده المصنف في ماذا؟ في كتاب التوحيد. ولا شك أنه لا هناك علاقة ظاهرة بين هذا الباب وبين التوحيد، لأن التوحيد لا يقوم إلا على هذه الأركان، على الحب وعلى الخوف. فالخوف هو دليل على ماذا؟ دليل على التوحيد. ولذلك أورد المصنف رحمه الله هذا الباب دون ترجمة لكي يبين أن هذه النصوص الشرعية كلها تدل على المقصود الشرعي من الخوف من الله جل وعلا. قال هنا: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أين الشاهد في هذه الآية؟ الشاهد في قول الله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وجه الاستشهاد أن الله جل وعلا نهى عن الخوف من غيره وأمر بالخوف منه، وجعل ذلك شرط الإيمان فهذا دليل على أن الخوف عبادة عظيمة، لأن الله جل وعلا أمر به. والقاعدة عندنا في إثبات العبادة أن كل أمر أمر الله جل وعلا به فهو يحبه، وإذا أحبه فهو عبادة، وإذا صح أن هذا الأمر عبادة فلا يصح صرفه لغير الله تعالى، فلا يصح صرفه لغير الله تعالى. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يلقي الرعب في قلوبكم من يناصرونه من أوليائه. يعني الشيطان يخوفكم بماذا؟ بأوليائه هو. فالله جل وعلا ينهاك أن تخاف من هؤلاء، وإنما الخوف ينصرف إلى الله جل وعلا. والمقصود بالخوف ها هنا هو خوف الذل وخوف العبادة، لأن الخوف كما سيأتي تفصيل الخوف، وقد ذكرنا شيئا من ذلك، أن الخوف ليس على مرتبة واحدة، فالخوف قد يكون خوف عبادة، وقد يكون خوفا طبيعيا، وقد يكون خوفا واجبا، وقد يكون خوفا مستحبا. فالخوف يدور على هذه الأمور، يدور على هذه الأمور. فالله جل وعلا هنا ينهى من مخافة غيره، مخافة ذل وخضوع واستكانة، ويأمر بالخوف منه، خوف ذل وخضوع واستكانة، لأن هذا هو الخوف الذي يريده الله جل وعلا ويأمر به. نعم. قال وقوله
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
نعم. ثم هنا أورد المصنف رحمه الله تعالى في صفات عاملي مساجد الله جل وعلا، قال الله جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من اتصف بهذه الصفات، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. والشاهد في هذه الآية ظاهر في قوله تعالى ولم يخش إلا الله، والمقصود من ذلك أن الاستثناء ها هنا النفي والاستثناء يدل على الحصر كما هو معلوم. ولم يخش إلا الله أي لم تحصل له الخشية إلا من الله جل وعلا، والخشية أرفع درجة من الخوف، لأن الخشية مبعثها ماذا؟ مبعثها العلم، وأيضا مبعث الخشية هي خوف من المعظم، خوف من المعظم، ولذلك الخشية أرفع درجة. ولذلك الله جل وعلا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأهل العلم هم حق الناس وأولى الناس خشية من الله جل وعلا. إذن هذه الآية ظاهرة في الدلالة على الترجمة بالخوف من الله جل وعلا، والشاهد في الآية ظاهر واضح في قوله تعالى ولم يخش إلا الله. نعم.
وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله.
نعم. وهذه الآية أيضا من الآيات التي تدل على تحريم الخشية إذا كانت، والخوف إذا كانت لأجل الناس، لأجل الناس. فالله جل وعلا يقولها هنا ومن الناس من يقول آمنا بالله، فيظهر الإيمان ويدعي الإيمان، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فإذا أوذي في الله أي إذا ابتلي وامتحن، ما الذي يحدث له؟ يحدث له أنه يوافق هؤلاء الذين آذوه في الله، يوافقهم فيما يريدون من أمر الله من معصية الله جل وعلا من معصية الله جل وعلا وطاعتهم فيما يريدون. كأنه ماذا؟ كأنه يخشى الله جل وعلا ويمتثل أمره. إذن ها هنا يجعل خوفه من الناس كخوفه من الله جل وعلا. فما الذي يحدث له؟ يحدث له أنه يطيعهم فيما هم يريدون فيه وينتهي عن ماذا؟ عما ينهون عنه. لاحظ أن الله جل وعلا قال هنا ومن الناس من يقول آمنا بالله. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعل هذا الإذاء كأنه ماذا؟ كأنه عذاب الله جل وعلا، فانتكس على عقبه، وذلك بأنه أطاعهم فيما أمروا به وانتهى عما نهوه عنه خشية منهم أو خشية من الله، خشية منهم. إذن هذه الآية سيقت في الدلالة للذم على من خاف من غير الله جل وعلا وحمله هذا الخوف على معصية الله، وحمله هذا الخوف على معصية الله. نعم.
عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله
وأن تحمدهم
على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره.
نعم. ثم أورد المصنف حديث أبي سعيد الخدري قال مرفوعا، وهذا الحديث في سنده ضعف قال هنا وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال إن من ضعف اليقين، فذكر ها هنا أسبابا لضعف اليقين. أول هذه الأسباب أن ترضي الناس بسخط الله، أن ترضي الناس بسخط الله. وها هنا شاهد على الترجمة أن ترضي الناس بسخط الله. إذن ما هو الحامل على إرضاء الناس؟ ما هو الذي يحمله على إسخاط الله جل وعلا؟ هو ماذا؟ هو الخوف من الناس، الخوف من الناس، وذلك لأجل أن ماذا؟ لأجل أن يرضيهم. فإن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. إذن ما الذي فعله هذا؟ قام وأرضى الناس خوفا منهم، فأوجب ذلك سخط الله. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وأن تحمدهم على رزق الله، أن تحمدهم على رزق الله أي أنك تنسب ما يعني يحصل لك من طرفهم من إحسان إلى من؟ إليهم هم، وتنسى من؟ وتنسى الله جل وعلا. هذا هو المقصود، وليس المقصود من هذا الحديث هو مجرد الشكر، لا، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن من أحسن إليك أن تكافئه، فإن لم تجد ما تكافئه فادعوا له. إذن وأن تحمدهم على رزق الله، فالمقصود من هذا هو ماذا؟ المقصود من هذا أن تحمدهم على هذا الذي أتاك من طرفهم من إحسان، وتنسى الله جل وعلا، فتنسب الفضل إليهم وتنسى الله جل وعلا. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله كذلك هذا من نفس الباب، وهو أنهم إن أعطوك ماذا؟ نسبت الفضل إليهم، وإن منعوك ذممتهم على ماذا؟ على فعلهم. قال هنا وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، أي إذا حصل من طرفهم جحد وعدم إيصال الخير لك أو عدم الإعطاء لك فإنك تذمهم، فتصبح العلاقة بينك وبينهم مبنية على ماذا؟ مبنية على ماذا؟ إن أحسنوا إليك ماذا؟ نسبت الفضل إليهم، وإن لم يحسن إليك وقعت بالذم عليهم. وليس الباعث من ذلك ماذا؟ الباعث من ذلك هو نسبة الفضل إلى الله جل وعلا، أو الباعث من ذلك هو يعني عدم إيمانك برزق الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا قسم الأرزاق. ولذلك جاء هنا إن رزق الله لا يجره حرص حريص، فمهما بذلت من أسباب فإنه لن يأتيك من الرزق إلا ما كتب الله جل وعلا لك. إذن هذا الحرص مهما بلغت من الحرص فإنه لن يأتيك إلا ما قسمه الله جل وعلا لك. ولا يرده كراهية كاره، فمهما سعيت في منع فضل يريد الله جل وعلا إيصاله لأحد من الناس فإنك لا تستطيع أبدا أن تفعل ذلك. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، فمهما أردت منع الخير عن الناس ومنع إيصال الخير إليهم، لو أن الله جل وعلا أراد إيصال الخير إليهم فهذا السعي منك على منع هذا الرزق لا يمكن أن يؤتي مراده. قال هنا، قلنا وهذا الحديث في الصحيح أن بسنده ضعف. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
وهذا الحديث أيضا مروي عن عائشة رضي الله عنها، وقد اختلف في هذا الحديث رفعا، والأصح أن هذا الحديث موقوف على عائشة ولا يصح مرفوعا. قال هنا: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. إذن هذا الحديث كذلك يدل على المقصود من الترجمة، وهو أن العبد إنما يخاف الله جل وعلا ولا يخاف الناس. من التمس رضا الله بسخط الناس، إذن مقصوده ماذا؟ مقصوده هو الخوف من الله جل وعلا، وذلك بطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه، ولو سخط الناس. فإن الله جل وعلا إن رضي على عبده يكتب هذا الرضا أيضا في قلوب الناس. ولاحظ هذا الحديث: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، حتى وإن سخطوا فإن الله جل وعلا ماذا؟ يكتب الرضا في قلوبهم، وهذا محسوس ظاهر، لأن الله جل وعلا قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ومن التمس رضا الناس بسخط الله، من التمس رضا الناس، ومن الذي بعثه على التماس رضاهم؟ هو الخوف منهم. فعندما خاف الناس سعى ماذا؟ سعى في إرضائهم، ولكنه لما خاف الناس أوجب ذلك ماذا؟ سخط الله جل وعلا عليه. وإذا سخط الله جل وعلا عليه فمهما بذل في إرضاء الناس فإنه لم يبلغ إرضاءهم، لأن الله جل وعلا سخط عليه. إذن فالجزاء من جنس العمل. نعم. نقرأ ماذا قال المصنف رحمه الله تعالى.
قال الشارح رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه الآية. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لوجوب تعلق الخوف والخشية بالله وحده، والنهي عن تعلقه بالمخلوقين، وبيان أنه لا يتم التوحيد إلا بذلك.
نعم. قال هنا: هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لوجوب تعلق الخوف والخشية بالله جل وعلا وحده، والنهي عن تعلقه بالمخلوقين، وبيان أنه لا يتم التوحيد إلا بذلك. فالتوحيد قلنا أنه يقوم على ماذا؟ يقوم على هذه الأركان: الحب في الله، الحب في الله، والخوف من الله، ورجاء ما عند الله جل وعلا. إذن حب وخوف ورجاء، حب وخوف ورجاء، وعلى هذا يقوم التوحيد، وعلى هذا يقوم التوحيد. ولذلك ابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام، هذا ابن القيم ينقله أيضا عن شيخ الإسلام، أن بين الخوف والرجاء قالهما كجناح الطائر، كجناح الطائر يقودهما الحب. فلذلك هل يقدم الخوف على الرجاء أو يجعلهما على وجه واحد؟ هذه المسألة قد مر معنا الحديث عنها في ذكر قواعد التوحيد، والصحيح الذي بيناه أنه ماذا؟ أن الخوف والرجاء كلاهما يستويان في قلب العبد. قال الله جل وعلا: أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال جل وعلا في صفات الأنبياء سادات الأنبياء: ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذاك الرجل: لا يجتمعان. عندما قال: كيف تجدك؟ قال: أخاف ذنوبي وأرجو ما عند الله. قال: والله لا يجتمعان في قلب عبد إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف، وأمنه مما يخاف. فأصح الأقوال في ذلك أن على العبد أن يجمع بينهما، يجمع بين الخوف والرجاء، ويقود الخوف والرجاء هو ويقود الخوف والرجاء الحب. فالحب هو الأساس، والخوف والرجاء كجناحي طائر، فلا يعلو أحدهما على الآخر. وقلنا كل هذه المعاني أيضا موجودة في سورة الفاتحة. نعم.
ولا بد في هذا الموضع من تفصيل يتضح به الأمر ويزول الاشتباه.
ويزول الاشتباه، هذا الذي عندما نأتي إلى مثل هذه المسائل وهذه الألفاظ الشرعية، فلا بد أن نأتي بالتفصيل والبيان حتى يزول الإشكال ويزول الالتباس. فيأتي لك هنا الشارح رحمه الله تعالى ويبين لك أقسام الخوف، أقسام الخوف. قال: نعم، اعلم
أن الخوف والخشية تارة يقع عبادة، وتارة يقع طبيعة وعادة، وذلك بحسب أسبابه ومتعلقاته. فإن كان الخوف والخشية خوف تأله وتعبد وتقرب بذلك الخوف إلى من يخافه، وكان
يخافه
وكان يدعو إلى طاعة باطنة،
طاعة باطنة،
وكان يدعو إلى طاعة باطنة وخوف سري يزجر عن معصية من يخافه، كان تعلقه بالله من أعظم واجبات الإيمان، وتعلقه بغير الله من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله لأنه أشرك في هذه العبادة.
نعم، هذا الذي يسميه أهل العلم خوف السر. خوف ماذا؟ خوف السر، وهو أن يخاف من المخلوق أن يصيبه بضر، أن يصيبه بضر. إذ أن الذي ينفع ويضر هو ماذا؟ هو الله جل وعلا. فيخاف هذا الإنسان من هذا المخلوق خوف سر، وهذا الخوف حكمه ماذا؟ حكمه، نعم، حكمه قال: وتعلقه بغير الله من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله لأنه
أشرك في هذه العبادة التي هي من أعظم واجبات القلب غير الله مع الله، وربما زاد خوفه من غير الله على خوفه الله.
نعم.
فمن خشي الله وحده على هذا الوجه فهو مخلص موحد، ومن خشي غيره فقد
خشي غيره،
ومن خشي غيره فقد جعل لله ندا في الخشية كمن جعل لله ندا في المحبة. وذلك كمن يخشى من صاحب القبر أن يوقع به مكروها أو يغضب عليه فيسلبه نعمة أو نحو ذلك مما هو واقع من عباد القبور.
نعم، فذلك البعض منهم من هؤلاء يخاف من صاحب القبر أعظم مما يخافه من الله جل وعلا، فلو تأتي إليه وتقول لو تحلف عند الكعبة فيأتي ويحلف، لكن لو تأتي تقول له تعال احلف عند صاحب القبر يقول لك لا، لا أحلف عند صاحب القبر لخوفه من ماذا؟ لخوفه من أن يضره صاحب القبر. ولا شك أن هذا الخوف هو خوف السر، وهو شرك أكبر. فعند ذلك انتهى المصنف رحمه الله من بيان ما يقع من خوف العبادة، ثم انتقل إلى نوع آخر. نعم.
وإن كان الخوف طبيعيا كمن يخشى من عدو أو سبع أو حية أو نحو ذلك مما يخشى ضرره الظاهري فهذا النوع ليس عبادة، وقد يوجد من كثير من المؤمنين ولا ينافي الإيمان، وهذا إن كان خوفا محققا قد انعقدت أسبابه فليس بمذموم.
وهذا إذا كان هذا الأمر مما يقع عادة، مما يخاف منه عادة كالسبع والعدو والحية أو غير ذلك، فإن يعني جبلة الناس يعني أن هذه الأمور قد تضر، فالخوف منها لا ينافي الإيمان، بشرط يقول هنا أن يكون قد انعقدت أسبابه. وأما إن خاف من غير السبب فلربما هذا ينافي كمال الإيمان، كالخوف مثلا من الخيط. الآن هو هذا الخيط هل يقع به ضر أو لا يقع به ضر؟ ليس هناك ما يدل على أن هذا الخيط كونا قد يضر، فالخوف منه قد ينافي ماذا؟ قد ينافي الإيمان ويوقع في الشرك. إذن لابد أن يكون، حتى يكون الخوف خوفا طبيعيا، فلا بد أن تقوم الأسباب الكونية التي تدل على ماذا؟ على كون هذا الشيء مؤثر ويوجب الخوف، كالنار مثلا، النار تحرق لو أتيت منها، فخوف الإنسان من النار هو خوف ماذا؟ هو خوف طبيعي. خوف الإنسان من الظلام خوف طبيعي، لأن الإنسان في الظلام لا يرى، لربما يقع، لربما يعني تصيبه الهوام، فهذا الخوف خوف ماذا؟ خوف طبيعي. وخوف الإنسان من هو أقوى منه، كخوف مثلا الأبي الولدي من ماذا؟ من أبيه، فهذا الخوف ماذا؟ يعد خوفا طبيعيا. قال ثم ذكر نوعا آخر من الخوف، وهو الخوف الذي ليس له سبب. قال نعم.
وإن كان هذا خوفا وهميا كالخوف الذي ليس له سبب أصلا أو له سبب ضعيف، فهذا مذموم يدخل صاحبه في وصف الجبناء، وقد تعوذ صلى الله عليه وسلم من الجبن، فهو من الأخلاق الرذيلة، ولهذا كان الإيمان التام والتوكل والشجاعة تدفع هذا النوع، حتى إن خواص المؤمنين وأقويائهم تنقلب المخاوف في حقهم أمنا وطمأنينة لقوة إيمانهم وشجاعتهم الشجاعة القلبية وكمال توكلهم، ولهذا أتبعه بهذا الباب.
نعم، فهذا الخوف الذي يكون خوفا وهميا ليس له سبب أصلا، فهذا الخوف خوف ماذا؟ خوف مذموم تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخلق من الأخلاق الرذيلة. ولهذا كان تمام الإيمان التوكل على الله جل وعلا، والشجاعة التي تدفع مثل هذا النوع طبعا المصنف هنا يعني لم يذكر جميع ما يتعلق بالخوف من تفاصيل، وهناك يعني تفاصيل أخرى، فالخوف قد يكون خوفا واجبا وقد يكون خوفا مستحبا. الخوف الواجب هو الخوف من ماذا؟ من الوقوع في محارم الله جل وعلا أو مخالفة أمر الله جل وعلا، فهذا الخوف خوف واجب، فيجب على العبد أن يخاف من ماذا؟ من معصية الله جل وعلا، أو يخاف من الوقوع فيما حرم الله جل وعلا، لأن ذلك يستلزم العقوبة. وهناك خوف مستحب، وهذا الخوف هو الذي يبعثه على فعل المندوبات وترك المكروهات. نعم، اقرأ المسائل.
قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير آية آل عمران.
نعم، ومر معنا ان تفسيرات انما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم، فنهى الله جل وعلا من الخوف من غيره وأمر بالخوف منه، وهذا يدل على أن الخوف عبادة. نعم.
الثانية تفسير آية براءة،
والشاهد فيه: ولم يخش إلا الله، ولم يخش إلا الله، وهذه الآية أيضا دليل على وجوب الخوف من الله جل وعلا وكمال ذلك في الخشية من الله جل وعلا.
الثالثة تفسير آية العنكبوت،
تفسير آية العنكبوت، ويقول الله جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. إذن الواجب على العبد أن يخاف الله جل وعلا ولا يخاف من الناس، إذن خوفه من الناس يبعثه على معصية الله جل وعلا وطاعتهم في معصية الله.
نعم. الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى،
وهذا يؤخذ من الحديث أن من ضعف اليقين، فاليقين قد يضعف وقد يقوى وله أسباب تضعفه وعلامات. نعم.
الخامسة علامات ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث،
وهي أن ترضى الناس بسخط الله، أن ترضي الناس بسخط الله، فيكون الباعث على هذا الفعل هو ماذا؟ هو الخوف من الناس وطلب رضاهم على ماذا؟ على حساب سخط الله جل وعلا، فهذا يدل على ضعف الإيمان، أو يكون الباعث على ضعف الإيمان أن تحمدهم على رزق الله فيكون شكرك لفعلهم ونسيان المنعم وهو الله جل وعلا، وكذلك أن يكون حبك ورجاؤك لأجل إعطائهم ومنعهم، فإن أعطوك أحببتهم وإن منعوك ماذا؟ أبغضتهم، وليس البعث في ذلك ما هم عليه من تقوى وإيمان.
السادسة إن إخلاص الخوف لله من الفرائض.
نعم، أن إخلاص الخوف لله جل وعلا من الفرائض، لأن الخوف مر معنا بدلالة هذه الآيات على أن الخوف عبادة، وإذا كان عبادة فالعبادة من شرطها ماذا؟ من شرطها الإخلاص لله سبحانه وتعالى.
السابعة ذكر ثواب من فعله.
ذكر ثواب من فعله، وهو الخوف من الله جل وعلا، وهذا يؤخذ من الحديث: من التمس رضا الله. فلما كان الباعث له هو إرضاء الله جل وعلا ولو على حساب الناس، فإن ما هو الثواب الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه الثواب أن الله جل وعلا يرضى عليه، ولهذا الثواب كذلك يعني أثر وهو رضاء الناس عليه كذلك. والثامنة،
الثامنة ذكر عقاب من ترك،
ذكر عقاب من ترك، وهو سخط الله جل وعلا عليه، وإذا سخط الله جل وعلا عليه أسخط عليه الناس. نعم، نقف عند هذا القدر من الحديث، وفي الدرس القادم بإذن الله نأخذ باب التوكل وقول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله، حتى نسير في الكتاب إن شاء الله تعالى. فنقف عند هذا القدر من الحديث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. الخوف من الناس هذا لا، الخوف من الناس على أحوال، قد يكون الخوف من الناس فيه شائبة الرياء، فالعمل ما عمله إلا ماذا؟ ما عمله إلا لأجل الخوف منهم، وليس في قلبه طلب لهذه العبادة وقصد لها، فهذا هذا النوع من الخوف يخشى أن يكون قسيما للرياء، قسيما للرياء. وقد يكون هذا الخوف لأجل العقوبة، لأجل العقوبة، فيخاف من العقوبة، يخاف من العقوبة المترتبة على تركه ماذا؟ تركه للواجبات. كان يخاف من أبيه مثلا، أو يخاف من ولي الأمر. بعض الناس يعني وللأسف يعني هذا موجود، هو لا يصلي أصلا، ليس في قلبه قضية الصلاة، لكن لما يأتي إلى العمل يجدهم كلهم ماذا؟ يصلون. فهو ماذا؟ يصلي ليس قصدا للصلاة، وإنما ماذا؟ إما خوفا من المسؤول، لأن بعض المسؤولين جزاهم الله خير يعني حريصين في هذا الباب، إذا كان موجود يقول ليش ما تصلي يسأله. فليس المقصود منه هو طلب أمر الله جل وعلا، وإنما المقصود هو الخوف من الناس. لا شك أنه في الأصل أنه إذا أدى أمر الله جل وعلا سقط عنه الفرض ويثاب عليه، لكن بقدر ما يخلص لله جل وعلا في إتيانه للمطلوب، بقدر ما يحصل عليه من أجر، بقدر ما يزول منه الإخلاص، بقدر ما يحبط العمل. فالمرجع في ذلك إلى قوة الإخلاص في العبادة وضعفها، فإذا ذهب الإخلاص من العبادة حبط العمل ولم ينفعه حتى ولو صلى وصام، إن كان الباعث في ماذا؟ إن كان الحاصل في ذلك من في قلبه هو عدم الإخلاص لله، فمثل هذا يعني يحبط معه العمل، لأنه لم يخلص لله سبحانه وتعالى. وبقدر ما يحصل له من إخلال الإخلاص يحصل له النقصان. نعم، لا 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 شك، هو نوع من أنواع النفاق، نوع من أنواع النفاق، فهو لا يصلي لأجل الله، لكن يصلي ماذا؟ خوفا من المخلوقين. لكن قلت أن هذا الأمر يرجع بحسب ما عنده من إخلاص. بعض الناس يعني يكون مع القوم وهو لا يريد الصلاة، فيأتونهم يقول جاء وقت الصلاة سنقف نصلي، وهو مع أصدقاء مثلا، فقال لهم صلوا أنا بعد سأصلي مثلكم. فهل هو تحقق عنده الإخلاص؟ نعم، جزء من الإخلاص المطلوب شرعا موجود عنده، وهو أن أتى العبادة وهو يريدها، لكن ماذا؟ لم يأتي إليها راهبا، وإنما أتى إليها مشاكلة. فهذه المسائل كلها ترجع بحسب قوة الإخلاص، إذا قوي الإخلاص استحق الأجر على العبادة، وإذا ضعف الإخلاص فبقدر ما يفوته من الإخلاص يفوته من الأجر. فإذا انعدم الإخلاص حبط العمل، والله أعلم. إذا زاد الخوف على الرجاء، فهنا لابد من علاج شرعي لهذا الإنسان، لابد من علاج شرعي لهذا الإنسان، وهذا العلاج لابد أن يكون بالعلم، لأن العلم هو الذي يدفع ماذا؟ يدفع هذا. فالإنسان إذا أصابه اليأس فنأتي إليه نذكر له آيات الرجاء وحديث الفضل، ونحذره من اليأس والقنوط من رحمة الله جل وعلا، هذا هو العلاج. فلا بد أن ينصح ويوجه ويذكر له آيات الفضل وآيات الإحسان حتى يزول ما عليه هو من يأس. الولاء بالضبط، الولاء أصله في اللغة هو المحبة والنصرة، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فنأتي في الاصطلاح وننزله على الأحوال، فإن كان هذا الولاء لأجل ما هم عليه من كفر، أو كان هذا الولاء رغبة في نصرة الكفر على الإسلام، فهو ولاء ماذا؟ يخرج من الملة. وإن كان ولاء لأجل غرض من أغراض الدنيا فإنه لا يخرج من الملة، لا يخرج من الملة. فالولاء له هذا الضابط، لكن أصله هو المحبة والنصرة. أنا قلت هذا شوف قضية التولي والمولاة للعلماء فيه وجهين قولين. القول الأول أن الولاء والتولي كلاهما بمعنى واحد، وهذا الذي ذهب إليه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في التفسير. فعندما أتى إلى هذه النصوص جعل الولاء والتولي كلاهما بمعنى واحد، وفصلهما بالتفصيل السابق الذي ذكرته، وهو إن كانت الموالاة حل الأذان ثلاث دقائق باقي. طيب إن كان الولاء لأجل ما هم عليه من 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 كفر ورغبة في نصرتهم على المسلمين فهو ولاء يخرج من الملة، وهو التولي الذي سماه من فرق، وهو التولي الذي سماه من فرق. فالفريق الثاني فرقوا بين الولاء والتولي، فقالوا الولاء هو مجرد الحب ومجرد المحبة في القلوب، وهذه المحبة قد يتبعها ماذا؟ يتبعها شيء من طلب أمور الدنيا. وأما التولي فهو قدر زائد على ماذا؟ على الولاء، وهذا أيضا رجحه بعض العلماء، رجحه بعض العلماء من التفريق بين الولاء والتولي. الشاهد أن مثل هذه المصطلحات الشرعية لا نأتي مباشرة إلى صاحبها حتى نستفصل ماذا تقصد بالتولي وماذا تقصد بالولاء. فإذا قال أقصد بالتولي هذا المعنى وأقصد بهذا المعنى، فإن كان المعنى صحيحا قبل منه على ما يوافق النصوص، وإن كان المعنى الذي فهمه من ولاء والتولي غير صحيح فهذا التفريق الذي فرق به ليس بصحيح. وهذا التفريق يعني بين الولاء والتولي قلت أنه موجود عند أهل السنة والجماعة وموجود عند المخالفين، لكن المخالفين يجعلون مجرد موالاتهم ومعاونتهم ومناصرتهم من باب ماذا؟ من باب التولي، ولا يجعلون من باب الموالاة. أما من فرق فجعل مجرد معاونتهم ومناصرتهم في الظاهر وطلب ذلك لأجل الدنيا فإن هذه موالاة، والتولي على ما ذكرنا من ما هو يخرج من الملة. طيب نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.